إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، أحييكم بأطيب تحية من تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني وأحبتي، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ونعوذ بالله من كل سوء ومن كل شر. أيها الفضلاء، كلمة يسيرة لن أطيل فيها إن شاء الله عز وجل، أرجو أن يجعل الله فيها خيرا وبركة لي ولكم. أيها الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قد امتن على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأمور هي في الحقيقة من أصول التعامل، ولو أن المسلمين لزموها في حياتهم العامة وحياتهم الخاصة لاندفعت كثير من الإشكالات، وحلت المحبة والمودة في البيوت وبين المؤمنين عامة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال ممتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وممتنا علينا تبعا له صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه أصول في التعامل. فبما رحمة، بسبب رحمة الله عز وجل لنت له. السلام ورحمة الله وبركاته. فكنت لينا فلانت لك قلوبهم. فلين العبد لأهله لإخوانه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولين العبد لإخوانه يلين القلوب ولو كانت جامدة. ومن اللين الرفق، فإن الرفق من أعظم أخلاق المسلمين، والله رفيق يحب الرفق. وإذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ولا يكون الرفق في شيء إلا دام، ولا ينزع من شيء إلا شام. ومن الرفق أن تضع كل شيء في موضعه المناسب، فقد يحتاج الأهل والإخوة إلى شيء من الزجر فيعمل بمقداره. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقد يحتاج الوسخ إلى شيء من الفرق. الأصل أن الإنسان يغسل برفق، لكن قد يحتاج الوسخ إلى شيء من الفرق حتى يزول، فيسير الإنسان على هذه القاعدة. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت فظاً في قولك وفعلك غليظ القلب على من معك لما اجتمعوا عليك، ولما لانوا لك، ولما كانوا معك. فاعف عنهم. سبحان الله، اعف عنهم يعني بحقك. إذا كان هناك خطأ بحقك فاعف عنه. فإذا أخطأ عليك من تحبه، من تريد أن يكون معك، من تريد أن يجتمع معك، فاعف عنه وقدم العفو دائما. فإذا أخطأ عليك في ذاتك فاعف عنه والتمس له العذر واستغفر الله. إذا قصروا بحق الله وفعلوا ذنوبا استغفر لهم مع النصح والإرشاد. فسبحان الله، في حقك اعف عنه، وفي حق الله استغفر لهم، فاحرص على خيره. ولذلك من قواعد الأخوة في الله أن الإنسان يحرص على أن يعفو عن إخوانه في حقه الخاص، وأن يحسن الظن بإخوانه ما أمكن، وفيما يظهر عليهم من خطأ في حق الله يستغفر له مع النصح والإرشاد والبيان وشاورهم في الأمر. المشاورة فوق أنها يحصل بها زيادة معرفة للخير، فالإنسان واحد بنفسه كثير بإخوانه، وإذا اجتمعت العقول على الأمر الواحد كانت إصابة الخير أولى وأحرى. مع ذلك فإنها تجمع القلوب. سبحان الله، لو أنك إذا احتجت إلى أمر اتصلت بأخيك، حتى لو كنت عازما لكن اتصلت به، قلت يا أخي أنا عندي كذا وكذا، وأنا ألق برأيك وأحبك وأريد أن أصدر عن رأيك، ما رأيك في هذه المسألة، ما رأيك في كذا، فقال كذا وقال كذا، هذا يقرب القلوب، يشعر أن كل واحد منا أن أخاه يعتني به ويهتم بأمره ويقدره ويقدر رأيه. فإذا عزمت وبان الأمر فتوكل على الله وفوض أمرك إلى الله مع العمل، إن الله يحب المتوكلين. هذا الأمر يا أخو ما أحوجنا اليوم إلى أن نستحضره وإلى أن نعمل به ونعمل هذه القواعد الشرعية الشريفة في التعامل فيما بيننا. ونحن ولله الحمد والمنة يجمعنا رابط شريف، فنحن ولله الحمد والمنة نحرص على التوحيد، نحرص على السنة، نحرص على اتباع ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فينبغي أن نعمل قواعد التعامل فيما بيننا لنزداد قوة ونزداد أخوة وندفع الفتن وندفع الشرور عنا وعن أهلنا وعن مجتمعنا وعن بلادنا. ومما أحب أن أوصي به إخواني في هذا المقام إجلال طلاب العلم فيما بينهم، فإن طالب العلم فضلا عن الشيخ في في البلد في المنطقة من أعظم نعم الله عليه. فينبغي أن يقدر له القدر وأن يوضع في موضع اللائق به. وإجلال العلماء والمشايخ وطلاب العلم علامة خير في البلد، ولا يزال البلد بخير ما ظهر علماء الأبرار أهل السنة واعتنى الناس بهم وأنزلوهم منازلهم. ولذلك يا أحبة ترون أهل الشر أحرص ما يحرصون عليه أن ينفروا الناس من العلماء الأبرار ويتهمونهم بالتهم، وهذه سنة أهل الباطل. إذا كانوا يعجزون عن مقارعة أهل الحق بالحجج لجأوا إلى السب والشتم والتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يقولون عنه إنه معلم، إنه مجنون، إنه ساحر. وهكذا العلماء الربانيون أهل السنة الذين يربون الناس على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف، ويسكنون البلد ويحرصون على الأمن فيه. يحرص أهل الشر على تشويههم وعلى إدخال ألقاب عليهم ما أنزل الله بها من سلطان وهم براء منها أو هي بريئة من العيب، أعني اللقب. فينبغي أن نعاكس أهل الشر بتوقير العلماء وإجلالهم. كذلك أوصي طلاب العلم وأوصي الجميع بكبار السن، من شابت لحاه في الإسلام فإنه أسبق منا إلى الدنيا وأسبق إلى العمل الصالح. قد عبدوا الله أكثر مما عبدنا، وحنكتهم التجارب، فمن إجلال الله أن نجلهم وأن نكرمهم وأن نستشيرهم وأن نأخذ برأيهم. ولذلك فإن أهل الباطل يحرصون على إبعاد الشباب عن الكبار وعلى اتهام الكبار بأنهم ما يعرفون الدين، ما يعرفون الواقع، ما يعرفون الأمور، ما يعرفون كذا. لأن أهل الشر يعرفون أن الشباب الصغار لا يزالون بخير ما ارتبطوا بكبار السن الذين وإن لم يحصلوا شهادات إلا أن عندهم من الحكمة ما ينفع الله به. وكم نجد أن كبار السن يقولون من الكلام والحكمة والتصرفات الرزينة ما لا يقوله أصحاب الشهادات. فينبغي أن نعرف لكبار سننا قدرهم ونجلهم ونشاورهم ونناصحهم أيضا في نفس الوقت، فمن منا لا يحتاج إلى النصيحة. كذلك أوصي الإخوة جميعا بمعرفة الأصول الشرعية للتعامل مع ولي الأمر. وهذه ليست مسألة سياسة وليست مسألة دنيا، هذه مسألة دين، هذا من ديننا بل من أصول ديننا. ما هي الأصول الشرعية في التعامل مع ولي الأمر، مع أمير البلاد؟ وننطلق منها: ومن اتقى الله فعامل خلق الله بما شرع الله فلينتظر الخير من الله. ليس الخير بأن تخالف شرع الله ولم تحصل خيرا منه، وإن المخالفة في معاملة ولي الأمر، المخالفة لشرع الله في معاملة ولي الأمر يصدق عليها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قد يكون في أول الأمر يخيل لبعض الناس أن فيها خيراً وأن فيها كذا، ولكن مآلها يكون سيئاً على البلاد والعباد. والله ثم والله لن تجد خيراً إلا في تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. فلزوم تقوى الله هو الأساس للخير، ولن يحصل خيراً من خالف شرع الله وابتعد عن تقوى الله. ومن ذلك ما يتعلق بمعاملة ولي الأمر المسلم، ينبغي على المسلم أن لا يبحث عن أمور الدنيا، ينبغي أول ما يبدأ أن يبحث ما شرع الله في هذه المسألة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الواصف، ليس أحدا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بالنبوة يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ ما دام أنك تصفهم بأنهم شرار حتى بلغ الحال أن نلعنهم وهم يلعنون، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، الذي وصفه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سبحان الله، انظروا لهذا الوصف، هم لا يهتدون بهدى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. الذين معهم الحاشية قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ ما كان نظره إلا ماذا يريد الله مني. ما دام الحال كهذا، ما تأمرني إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. المقصود من إرادة هنا يا إخوة أن المسلم ينبغي أن ينظر إلى ما يريد الله فيحقق الله له ما يريد. وأن يحرص على شرع الله. ولا نزال بخير، ما أكرمنا علماءنا وقدرنا كبارنا وعرفنا لأميرنا حقه، يبقى الخير قائما فينا، ونحتاج إلى النصيحة جميعا، فنحتاج إلى أن نأمر بمعروف بمعروف وننهى عن المنكر غير منكر حتى يتحقق الخير ويندفع الشر. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على التأدب بالآداب الشرعية فيما بيننا، وأن يعيننا على درء الفتن كلها صغيرها وكبيرها، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيذنا من أن نكون حطبا للفتن، وأن يديم علينا الخير ويزيدنا منه، وأن يدفع عنا الشر ويسلمنا منه، وأن يقرب الراعي من الرعية ويقرب الرعية من الراعي، وأن يكثر خيرهم ويبعد شرهم ويحفظ بلاده. أنا اشترطت على الشيخ صباح أني أتكلم كلمة يسيرة، وكان حضوري هو في الحقيقة إنما المقصود منها أن ألتقي بالأخوة وأجيب دعوته، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قدمت وأن يجعلنا من الصادقين في أقواله المنتفعين بالخير المسلمين لأمر الله، وأن يجعل قلوبنا عامرة فيما بيننا وبين ربنا، وأن يحسن سيرنا وأن يحسن ختامنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة والنصيحة النافعة الجامعة التي حوت من الحكم ومن الفوائد، لو اتبعها أحدنا لنجا من الضلال ونجا من الخلاف. نسأل الله عز وجل يوفق الشيخ ونشكره وندعو له بالخير أن استجاب لدعوتنا، ونعتذر للأخوة في عدم عرض الأسئلة. وجزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد.